بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسيدته المتصل الإمام مالك رحمه الله، ونفعنا في الدارين آمين. باب القضاء في قسم الأموال. وبه إلي حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام، على قسم الإسلام. قال مالك: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم من النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم من العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينها متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. باب القضاء في الضواري والحريسة. وبه إلي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد عن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت في المواشي بالليل ضامن على أهلها. وبه إلي حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرق ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، ورفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك توجعهم؟ ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. فقال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. باب القضاء في من أصاب.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن تعالى من جميع بريته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب قسم الأموال، وذكر الحديث فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية على ما يعتدون قسمها ما قبل ظهور الإسلام، وتقاسموا بينهم أموالهم وديارهم وأراضيهم، فهي على ما قسمت، على قسم الجاهلية، يعني من كل من تحت يده شيء فهو له إذا أسلم، وهو له إذا جاء حكم الإسلام إلى تلك البلدة بحسب ما قسم سابقا. وذلك أن نقض القسمة فيما مضى يؤدي إلى إشكالات كثيرة وإلى مخاصمات كبيرة، فأبقي الأمر على ما هو عليه. ولكن من بعد مجيء الإسلام ومن بعد إسلام المسلم منهم يجب أن يحتكم في الميراث وغيره إلى القسمة الشرعية التي بعث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيما دار أو أرض، يعني كل مقسوم قسمت في الجاهلية ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهي يعني القسمة باقية على قسم الجاهلية على ما تمت قسمته. وهكذا لما بعث صلى الله عليه وسلم وكان تحت أيدي الكثير منهم أموال أخذت على غير وجهها في الشرع المصون، فأبقى كل من تحته يد شيء على ما هو عليه. ثم من بعد الإسلام لا تصح المعاملة إلا بما أقرته الشريعة المطهرة. وكذلك يفعل الإمام المهدي إذا جاء، والناس قد كانوا يتعاملون بالربا وبغيره، فإذا جاء وأقام حكم الله كل من تحت يده شيء أبقاه على ما هو عليه، ما لم تكن هناك واضحات من المسائل في بينات تقوم على ملك الغير وما يوام. ما عدا ذلك فكل من تحت يده شيء فيبقيه على ما هو عليه ويستأنف العمل من جديد بأن لا يؤخذ ولا يعطى إلا بقانون الشرع المصون. هذا في حق من وقعوا في الورطات ومخالفات الشرع قبل بعثته وقبل مجيئه. وأما الطوائف الذين مضوا على تقوى الله تبارك وتعالى فهم الأصفياء والأتقياء من قبل ما يجي الإمام المهدي وغيرهم، لا يرضون بشيء يخالف الشرع أصلا، فهم الأطهار الأتقياء الذين هم وزر الإمام وسنده في القيام بأمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم بعد فهي على قسم الإسلام. يعني ما كان من أهل مال أهل الجاهلية مشترك بين طائفة ومجموعة منهم فدخل عليهم الإسلام ولم تقسم فهي على حكم الإسلام، لا عبرة بما كانوا يعتقدون ولا بالأمر الشائع بينهم والعادة المتبعة لديهم، بل يقسم بحكم الإسلام. هكذا فمن أسلم قبل قسم ميراث موروثه إذا كان الموروث مسلم وبعض ورثته كافر ولكن أسلم قبل ميراث قبل قسمة الميراث فهي عند الإمام أحمد يدخل الآن، هذا ما دام المال لم يقسم يدخل في الورثة ويقسم له بنصيبه وإن كان وقت الموت هو على غير الإسلام ترغيبا له في الإسلام. ولكن قال عامة الفقهاء كالأئمة الثلاثة من سواهم إذا حصل الموت وهو على غير الملة فلا يقسم له في التركة وإن أسلم بعد ذلك إلا أن يعطيه الورثة من عندهم شيئا ويهبونه من عمرهم شيئا. هذه الجمهور. وقال الإمام أحمد ما دام أسلم قبل أن تقسم التركة فهو داخل فيهم وهو وارث وإن كان وقت موت مورثه هو غير مسلم. يقول من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، جهتين في المدينة المنورة واحد العالية واحد السافلة وتجمع على العوالي، أن البعل يعني عليه الأرض التي تشرب يشرب الشجر الذي يشرب بعروق من غير سقي، هذا البعل لا يقسم مع النضح، أي ما لا يقسم الذي تسقى بالماء الذي يحمله الناضح، وهو البير يعني الذي يكون بنزح الماء من البير. فقد جعل الإمام مالك النضح والبعل جنسين لا يجتمعان في القسمة إلا أن يرضى أهله بذلك، إلا برضى أهله فيقسم بينهما بالقرعة سواء. وإن البعل يعني الذي يشرب من الأرض من دون سقي يقسم مع العين، أي بالأراضي التي تسقى من العين من غير نضح، إذا كان يشبهها يشبه الأرض المسقى بالعين، لأن البعل والأرض المسقى بالعين مما يزكى بالعشور، والنضح تزكية الزكاة في ثمر ربع نصف العشور. وأن الأموال يعني البساتين والأشجار إذا كانت بأرض واحدة والذي بينهما بين النصيبين من اختلاف الأشجار متقارب، فإنه يقام لكل مال منها، يعني يقوم المجموع ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة بمنزلة الأموال في أن يقوم الكل. إذن فاختلاف الدينين مانع من موانع الإرث، لقول صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، في رواية الإمام أحمد والبخاري ومسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وجاء في رواية أخرى عن صلى الله عليه وسلم لا يتورث أهل ملل شتى، يعني مختلفة في رواية أبي داود وابن ماجه وأحمد. ثم إن الذي عليه الشافعية أن الكفر كله ملة واحدة، بمعنى إذا احتكم إلينا أهل أديان متعددة من غير الإسلام نقسم التركة بينهم البين وإن اختلفت مللهم، فإن الكفر كله ملة واحدة والإسلام هم ملة الحق، وبجميع ما عدا الإسلام ملة كفر، ملة باطل في أي نوع من أنواع الكفر. وقال الإمام أحمد بن حنبل بل الكفر ملل شتى، فأهل كل ملة يتوارثون بينهم البين إذا احتكموا إلينا. وقال أبو حنيفة الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وما عدا ذلك ملة، بقية الكفر ملة. إذن فإذا كان بين مشتركين داران أو خانان أو أكثر طلب أحدهم أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو إحدى الخانين اجعل الباقي نصيبا، يقول لهم ذلك بالرضا ولا يجبر الممتنع كما هو عند الإمام أحمد والإمام الشافعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد يقولون إذا رأى الحاكم ذلك فله فعله لأنه أنفع وأعدل. وهذا ما ذكره فيما يتعلق بقسم الأموال. ثم ذكر ما يتعلق بالضواري والحريسة، ضواري وتسمى أيضا العوادي، ما ضريت أكل زروع الناس من البهائم يسمى الضواري، التي اعتادت أن تأكل من الزروع. والحريسة الماشية المحروسة في المرعى، ما تنطلق ولا تأكل زرع أحد، فما كان من الإبل والبقر ونحوها التي تعدو في زروع الناس ضريت ذلك يعني صارت عادة لها ما كان من هذه الدواب، فينبغي أن تبعد عن مكان مزارع الناس. وقال وينبغي أن تباع في مثل بلد لا زرع فيها إلا أن يحبسها أهلها عن الناس. فهذه الضوار التي اعتادت ذلك يجب صون حقوق الخلق، لأن الشريعة قائمة على القاعدة لا ضرر ولا ضرار. ذكر لنا أن ناقة للبراء بن عازب هذا الأنصاري صاحب رضي الله عنه دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقضى يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط يعني البساتين حفظها، أي البساتين بالنهار، فينبغي أن يكون لهم يقظة وحراسة في أثناء النهار حتى يصد عنها ما يأتي من البهائم وغيرها. يعني فما كان من أخذ البهائم في أثناء النهار لا ضمان على أهل المواشي، لكن إذا كان معها راعي وهو قادر على دفعها يكون ضامن. وما إذا هي تمشي وحدها وجاءت وأكلت في النهار، فالواجب على صاحب البستان يحرس بستانه، وهذه جاءت من دون راعي وأكلت، وهي بهيمة ما تعرف الانزجار عن هذا ولا عن ذاك. وأنما أفسدت المواشي بالليل فمضمون على أهل تلك المواشي، لأن الناس بالليل يحرسون مواشيهم ويقفلون عليها، وهذا ترك المواشي بالليل والناس نيام تروح تأكل زروعهم فتأكل أشجارهم، وبعدين يصبح يقول ما هو أنا إلا هي من غني بهيمة واحدة، بهيمة وأنت بهيمة أنت مسك بهيمتك في الليل. فغاية أصحاب المزارع والبساتين ويحمون مزارعهم بساتينهم في أثناء النهار، أما في الليل بيروحون ينامون، وغدوا من شان حقك البهيمة يتركون ترتيبهم نومهم، بل واجب عليك أن تمسك أنت وتكف بهيمتك. فقضى صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، يعني فما أخذ بالنهار من هذه الأنعام لا ضمان فيه على أهل الأنعام، ولكن إن كان معها راعي وكان يستطيع تركها وأهملها ولا، فهذا الراعي يضمن لأنه مقصر، وإن لم يكن معها راعي فهي بنفسها في النهار لا يضمن أصحابها، ولكن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن يعني مضمون على أهلها سواء. وهكذا قال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يضمن صاحب الماشية، ولا يضمن ما أفسد ذلك نهارا إذا لم يكن معها يد راعي يرعاها. هكذا قال عامة الفقهاء. وجاء عن الإمام أبي حنيفة أنه لا ضمان على صاحب الماشية، ولم يفرق بين الليل والنهار، وأخذ بعموم قوله العجماء جرحها جبار، لكن قال الجمهور كما ورد في الحديث التفريق بين الليل والنهار. فما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير لا ضمان على أهلها، وما أفسدت بالليل ضمينه مالكها باعتبار عادة الناس، من خالف العادة يكون خارج عن رسوم الحفظ. لكن إذا كان مالك الدابة وراعيها معها وتركها وهو قادر على معناه فإنه يضمن ليلا أو نهارا سواء. عرفنا أن هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وأن الإمام أبو حنيفة يقول العجماء جبار لا ضمان عليها، فمالكها لا يضمن شيء. وذكر لنا أن رقيقا لحاطب، يعني مماليك، رقيقا مماليك له مملوكين، رقا سرقوا ناقة لرجل من مزيناه، قبيلة معروفة من قبائل العرب، فانتحروها، يعني نحروها وأعدوها للأكل. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، وأن هؤلاء صدر منهم كذا وكذا، واعتدوا على هذه الناقة وعملوا بها. فأمر عمر بن كثير بن السلط أن يقطع أيديهم، لأنهم سرقوها من حرزها، ما سرقوها من المرعى. ثم أرسل أرسل وراءه بعد أن ذابهم، ثم قال عمر لعنه لحاطب أظنك تجيعهم، ضال الرقة حقك أنت، ما تعطيهم أكل سواء وتخليهم يجوعون ويفقدون اللحم مرة أوقات طويلة، ما يروحون يسرقون حق الناس، السبب أنت فيه. فيعاتبه سيدنا عمر على صدور ذلك من غلمانه وأرقائه، أراك تجيعهم. وجاء في رواية ابن أبي يقول والله لولا أظن أنك أنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله عليه فأكل حلله لقطعت أيديهم. في لفظ قالوا لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى أن أحدهم أتى ما حرم الله عليه لقطعت أيديهم، ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك. فقال كم ثمنها للمزني؟ كنت أمنعها من 400. يقول سيدنا عمر لحاطب والله لو غرمنك غرما يشق عليك بسبب إهمالك لهؤلاء وتركك لهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. قال للمزني كم ثمن ناقتك اللي أخذوها عليك؟ قال المزني كنت والله أمنعها من 400 درهم، يعني أقل ما يكون من قيمتها ما كنت أرضى بيعها 400 درهم. قال سيدنا عمر لحاطب أعطي 800 درهم سلمها يا مهمل الرعاية وغلمانه حتى يأخذون أموال الناس، سلموا 800 حتى ثاني مرة تنتبه لغلمانك ما يأخذون حق أحد. قال مالك وليس العمل على هذا عندنا، فكأنه في تضعيف القيمة، اسمها محاسبة له من سيدنا عمر وتعزير له على إهماله لهؤلاء، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعيرة والدابة يوم يأخذها سواء. فالله يجنبنا الآفات ويثبتنا على ما يحب في المقاصد والنيات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويعيدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وينفعنا بالشرع المصون وحسن العمل به في الظهور والبطون، ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين، ويختمنا بالحسنى واليقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.